أيضا، وفي كتاب لجمال الدين القاسمي إصلاح المساجد من عن البدع والعوائد، وكتاب السنن والمبتدعات الخضري، كتب جميلة اطلع عليها جيد وتفيد وتبين وتبصر. فبعضهم يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. الواقع أن الأصل في بدعة أنها ليست حسنة سيئة، لكن إذا إنما قد يكون هذا اختلاف في الاصطلاح، اختلاف في الاصطلاح على معنى المبتدعة التي لا تعارض شرعا سموها بدعة حسنة. هو الذي يبدو أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. كما نقول أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. فكما نقول في السنة السيئة والسنة الحسنة نقول في البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهي اصطلاح. ولهذا بعض الناس يمنع أن تقول بدعة حسنة، نقول ما مرادك بالبدعة؟ إذا فعلا مراده ما أحدث في الدين فنعم، فليس هناك بدعة حسنة. أما إذا أراد أشياء جديدة أو موافقة للشرع فهي حسنة. بعضهم يمثل مثلا بجمع القرآن، يقول جمع القرآن بدعة حسنة، والأصوليون يقول هذه مصلحة مرسلة. الأصوليون يقولون هذه مصلحة مرسلة جمع القرآن، لأن جمع القرآن ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مكتوب في عسب ولخاف وفي ألواح وفي عظام مكتوب يعني. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه ورأى أن القتل استحر بالقراء في اليمامة وخشي أن يفقد كتاب الله، رأى أن يكتبه في مصحف، فاستشار عمر وزيد بن ثابت كما هو معلوم، وترددوا أول أمر ثم اتفقوا وكتب، وكان ذلك حفظا لكتاب الله. فبعض العلماء يقول هذه بدعة حسنة، نقول لا شك أنها صحيحة وأنها متفقة مع الشرع أن تسميها بدعة حسنة لك ذلك، والذي ينكر يقول لا هذه ليست بدعة لأنها موافقة للشرع، ونحن نقول بدعة سيئة ما لم يوافق الشرع. إذا ليس هناك خلاف، إنما هو اصطلاح. فلا مانع من الاصطلاح أن يصطلح الإنسان أو العالم نفسه بعد أن يوضح مراده. كما قلنا أيضا هناك سنة حسنة وسنة سيئة، فلا تقول أنه ليس هناك سنة سيئة، إنما السنة السيئة ما خالفت الشرع والسنة الحسنة ما وافقت الشرع. لنبين أيضا مزيدا من الكلام في البدع والتمثيل لها، مثلا الأذان. الأذان بدعة كثيرة، مع أن الناس لا يقصدون إلا أمور حسنة. تجد الناس مثلا بعضهم يأتي بأذكار قبل الأذان، إما أن يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ الفاتحة، وإما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته قبل الأذان بدقائق من أجل ينبه الناس، هذا كله من البدع، ما كان ذلك يفعل وإن كان المقصود حسن، بل حتى قد يكون أيضا مفيد، يعني إذا كان مقصود ينبه الناس حتى يستعدوا، لكن هذا لا يكفي، لأن هذا عبادة، الأذان عبادة والأذان ذكر خاص، فلا يتقدم لا بذكر ولا يختم كذلك بأشياء غير مشروعة، ولا يقال في أثنائه بعض مثلا يقول اللهم أشهد أن سيدنا في أثناء الأذان، لا، إن الأذان تقتصر على ما ورد أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقول أشهد أن سيدنا أو أن حبيبنا، ولا شك أنه سيدنا وحبيبنا وإمامنا، لكن لا نزيد. أو في الحيعلتين قد يزيد، أو حتى في وكذلك في التختيم الأذان، إما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يرفع صوته مثلا، أو بتنغيم أو شيء معين. وإذا لا شك أن طبعا السنة هو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن إذا قال حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك إذا قال حي عافله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أنهى أذانه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بأي نوع من الصلاة الإبراهيمية أو غيرها، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا أيضا لا يستحسن أن يزيد كما يزيد بعض الناس، آتي محمدا وابعثه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذا ما هو وارد، درجة العالية الرفيعة هذا غير وارد. وابعثه مقاما، بعض المقام أيضا النص بالتنكير، والآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والنص مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، بعضهم يضيفها، بعض العلماء يرى أنها وردت في حديث حسن وينكرها بعض العلماء، إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان طبعا لا شك أنها هي جزء من آية أيضا في كتاب الله، لكن ومع هذا الأذكار نقتصر فيها على ما جاء، لا نحدث أذكارا من عندنا، خاصة الأذكار المأثورة، أما غير المأثور بمعنى المأثور كالأدعية ما في مانع، اغفر لي ولوالدي واصلح لي أولادي وذريتي واصلح لي زوجي، قد ما يكون مثلا في الدعاء المأثور اصلح لي زوجي، لكن لا مانع منه لأنه في معنى المأثور نفس الأدعية، لكن دعاء لذكر مخصوص أو لعبادة مخصوصة لا تزيد. في الصلاة فليتخير من المسألة ما شاء، تأتي بأدعية مأثورة ما في مانع أو بمعنى المأثور وتزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح على كذلك، قال وليتخير من المسألة ما شاء. كذلك إذا بعد الدعاء بعد الأذان أيضا يدعو الإنسان لنفسه ما شاء، فإن الدعاء بعد الأذان لا يرد، فإن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء بعد الأذان، فبعدما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، تدعو بما تحب لنفسك ولأهلك وللمسلمين، لكنك لا تزيد على ألفاظ الأذان ولا تزيد على الأذكار الخاصة، ذكر خاص للأذان، ذكر خاص مثلا أدبار الصلوات بعدها مثلا 33 لا تزيد عن 33، وتأتي بإذن لا إله إلا الله تماما 100، اللهم أجري من النار 7 بعد الفجر وبعد المغرب، لا تزيد، لا تأتي بها تلازمها بعد الظهر وبعد العصر، لا تأتي بها مرة ما في مانع، لكن تأتي بها على أنها سنة لا، تختصر فيها على الفجر وعلى بعد المغرب، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهكذا. إذا باب البدع هو هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكلام على البدع كلام يطول، وهو كلام مهم، وقد يأتي لنا مزيد إن شاء الله، لأنه سيأتي معنا في حديث الشيخ كما في حديث الإرباض ابن سارية، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، سوف نتكلم هناك إن شاء الله على مزيد من هذا الأمر بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام. استري أهلا حياك الله. طيب لعلك تتركوه حتى أخذ أسئلة عن الأخوان، ما في معنى إن شاء الله، تنتظر قليلا. جزاك الله خير. يقول لماذا سميت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله بينما هي لم تنجب حتى يضاف إليه الولد؟ أرجو بيان ذلك. أولا التكني سنة، التكني أن الإنسان يجعل نفسه كنية، طبعا الكنية هي ما صدر بأب أو أم. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالأعور والأعمش والضحاك ونحو ذلك، هذه لقب، وزين العابدين ونحو ذلك هذه، والفاروق والصديق هذه ألقاب. والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر، وإن كان اسمه أيضا لكن هو أبو فلان وأبو عبد، فأم عبد الله هذه كنيتها، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها أسقطت فسمته عبد الله، لكن هذا لا يثبت، لكن تكنت بكنية أختها أسماء، أسماء بنت أبي بكر هي أم عبد الله بن الزبير، أم عبد الله بن الزبير تكنت باسم بكنية أختها. يأتينا في الحرم رجل مجلد للكتب يستلم منا الكتب والثمن في داخل الحرم ثم يرجعه لنا فيها، فهل هذا جائز؟ والله ما يبدو هذا، لأن هذا نوع من البيع، هذا نوع من البيع، والبيع في المساجد، لكن تخرجون في خارج المسجد ثم تجرون ما شئتم أن تجروا من معاملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، يعني هذه معاوضة، التسليم والاستلام هذا معاوضة، والبيع صوره كثيرة، البيع صوره كثيرة، حتى الإجارة نوع من البيع، لأن البيع على ما عرف العلماء مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. ما حكم بعض التجار الذين يبيعون الملابس عليها رسوم من ذوات الأرواح؟ على كل حال لا شك أن المسلم يبتعد عن الصور، يبتعد عن الصور، وبخاصة كما أشار السائل الصور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح الحيوانات وبني آدم ونحو ذلك، فإن هذه ينهى عنها. وإن كان بعض العلماء ذكر أن الصورة إذا كانت بحيث تهان أنه لا مانع منها، كما كانت في القدم أو يعني في الرجل أو في الكندرة مثلا أو في الشراريب أو في حتى إن قد يكون بحيث تهان، ولكن لا شك أن الأولى هو الابتعاد، ولا يعني وضع الصورة بحيث تهان هذا ذكر العلماء أنه مرخص فيه، لكن إذا كانت بحيث تعظم فهذا هو المنهي عنه. هل صلاة الرجل في الظلام، هل في صلاة الرجل في الظلام من حرج؟ لا أدري من المقصود السؤال، إذا كان يتعبد الله في الظلام ويرى أن الظلام أفضل من النور فهذا لا، أما إذا كان يرى أنه أجمع لخاطره وأبعد عن الرياء ونحو ذلك وأدعى إلى استحضار القلب فهذا جيد، أما إذا كان يرى أن الظلم أفضل من النور فهذا لا. ولا شك فعلا أحيانا الإنسان الصلاة في الظلام أو في مكان مبتعد عن الناس أدعى إلى حضور القلب وإلى الخشوع وإلى التأمل والتدبر فيما يأتي به من قرآن ومن أذكار واستغفار ونحو ذلك، فإذا كان على هذا النحو فلا حرج إن شاء الله. هل في اتكاء الرجل على ظهره ورجلاه نحو الكعبة من حرج؟ لا شك أن التأدب في البيت وفي المساجد والتأدب مع الكعبة مطلوب، لكن إذا لم يقصد بمد رجليه إهانة، كما لو تعب مثلا أو عنده شيء في رجليه ويتعب من 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 ضمهما ولم يقصد شيئا فلا مانع، ولعل من الأحسن أن يجعل بينه وبين الكعبة حائل، إما من عمود أو جدار أو حافظات الماء البارد أو نحو ذلك، فإن هذا أحسن. هل ورد نص صحيح في التسبيح بدل سجدة التلاوة إذا كان المرء على غير طهارة؟ لا، إذا سجد إذا قلنا المسألة مبنية على الخلاف بين أهل العلم هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة. فإذا قلنا إنه صلاة تشترط له الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، وإذا قلنا إنه ليس بصلاة وإنما هو كسجود الشكر فلا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة. على كل حال الأذكار التي يؤتى بها في السجود لا تشترط لها الطهارة بذاتها، لا تشترط لها الطهارة، بل حتى قراءة القرآن لا تشترط له الطهارة إلا الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر. لكن مس المصحف هو الذي يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، من الحدث الأكبر والأصغر. أما قراءة القرآن فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، أن يقرأه على حدث أصغر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الصحابة من الجلوس للوقوف تأدبا معه، فهل هذا سنة أم نقف عند حضور أحد الزائرين إلى في البيوت أم نفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به هذا هو المطلوب، هذا هو الأصل. ونعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم له أصحابه، قال لا تقوموا كما تقوم العاجم الأعاجم، وهذا هو الأصل. لا ينبغي للناس أن يقوموا، لا ينبغي للناس أن يقوموا لأحد تعظيما له. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء سعد سيد الأوس، قال سيد الخزرج، قال قوموا لسيدكم سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم سعد، حمله بعضهم على أنه كان مريضا، قال قوموا يعني أعينوه لينزل من دابته ونحو ذلك. لكن على كل حال الذي يبدو أنه يلاحظ في هذا ما تقوم به المصلحة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك، يقول الأصل هو النهي عن القيام، ولكن إذا كان الناس ما اعتادوا أو اعتادوا على القيام ينبغي أن يلاحظ ذلك لكن يعلموا. فمثلا إذا جاء زائر أو جاء كبير وكان اعتاد الناس أن يقوم له، يقول لا مانع أن تقوم، لكن ينبغي أن ينبه تدريجيا إلى السنة وأن يؤخذ الناس بالسنة وعدم القيام. لكن القيام إذا كان يجد في نفسه شيئا أو لا يعرف السنة فلا مانع أن تقوم له كما لو كان سلطانا أو وجيها أو نحو ذلك، وينبه على السنة. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا أرد شعرا. ما معنى لا أكف ثوبا ولا شعرا؟ الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان إنسان عليه ثوب واسع وعليه كالرداء مثلا أنه حينما يسجد لا يكفه، أنه لا يكف معنى لا يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الشعر إذا كان، لأنه عبث إذا كان شعره مثلا مسترسل، فحينما يسجد عادة أحيانا قد فعلا يأتي على وجهه فلا يعبث بحيث يكسر كثيرا من أن يبعد شعره عن وجهه ولا حذك أثناء الصلاة، وإنما يصبر على هذا. لكن لو عقصه قبل الصلاة أو ضمه قبل الصلاة أو جعله ضفائر قبل الصلاة ثم صلى فلا حرج إن شاء الله. هذا هو الذي يبدو. من السنة إذا كان صاحب البيت صائما أن يفطر في حضور ضيف، فهل إذا كان الضيف صائما هل من السنة أن يفطر أم يمسك عند الذهاب للزيارة وهو صائم؟ ولا شك أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع الصائم متطوعا أمير نفسه، على معنى له أن إن شاء أفطر وإن شاء صام، يعني إن شاء أمسك صيامه واستمر عليه وإن شاء أفطر. وقد يكون فعلا إذا كان عنده ضيف وعنده إنسان يريد أن يسري عنه وأن يدخل عليه السرور فيفطر فلا حرج في ذلك. ولكن إذا كان كل منهما صائم فلا شك أنه ينتفي يعني نوع إدخال السرور، لأن كل منهم صائم، فلا يبدو أن هناك يعني داعي لإفطار. والأصل أن الإنسان إذا صام أن يلتزم، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يذكر الله من كان يريد الاغتسال ليرفع الحدث، فهل يذكر في بيت الخلاء؟ ذكر علماء أنه يذكره بينه وبين نفسه، يذكره بينه وبين نفسه، أو يذكره قبل أن يدخل، يذكره قبل أن يدخل، مع أنه يعني ينبغي التفريق بين بيت الخلاء وبين المستحم. نعم، قد يكون المستحم داخل بيت الخلاء، إذا كان المستحم داخل بيت الخلاء فنعم يرد السؤال، أما إذا كان المستحم منفصل، المستحم إذا كان منفصلا محل الاستحمام منفصلا عن بيت الخلاء، فالحمام لا يأخذ حكم الخلاء، الحمام لا يأخذ حكم بيت الخلاء. فإذا كان هناك مكان مستقل للاغتسال أو مكان مستقل للوضوء فإنه لا يأخذ أحكام بيت الخلاء، فلا مانع من الحديث فيه، ولا مانع من الذكر، ولا مانع من أشياء. لكن إذا كان فعلا الوضوء أو الاستحمام داخل بيت الخلاء فنعم يرد السؤال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اتفضل يا أخي.